أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا مجلسنا الثامن والتسعون بعد المائتين إن شاء الله تبارك وتعالى. المجلس الثامن والتسعون بعد المائتين إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن فيه مع كتاب آداب السفر، بأبوابه المتعددة، وقد سبق لنا ذكر عدد من الأبواب، وكنا قد شارفنا على نهاية هذا الكتاب، أعني كتاب آداب السفر، وبقي لنا فيه أبواب يسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا قد تناولنا في الأبواب الأخيرة باب إعانة الرفيق، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، وذكر أصنافا من المال. وكذا ذكرنا باب ما يقوله إذا ركب دابة للسفر للآية الكريمة: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من عفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وذكرنا أيضا حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من عفاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور أو بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل. ورواية أخرى للحديث السابق عن علي بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. لحديث جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. في رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي الشرح هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين تحت آداب السفر وما يقال فيه، فمن ذلك أنه من آداب السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئا مرتفعا كالجبل كذلك الطائرة إذا صعدت فإنه يكبر يقول الله أكبر إما مرة أو مرتين أو 3، وإذا نزل سبح قال سبحان الله مرة أو مرتين أو 3. ووجه ذلك أن الإنسان إذا علا فإنه يرى نفسه في مكان عال فقد يستعظم نفسه فيقول الله أكبر، يعني يرد نفسه إلى الاستصغار أمام كبرياء الله عز وجل فيقول الله أكبر، يعني لو علوت أيتها النفس فإن فوقك من هو أعلى منك وهو الله عز وجل فيقول الله أكبر. أما إذا نزل فالنزول سفول ودنو وذل فيقول سبحان الله، يعني أنزه الله سبحانه وتعالى عن السفول وما في معناه. والحاصل أنه من الأداب المستحبة التي هي من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنك إذا صعدت تقول الله أكبر، ويمكن أن تكبر طالما أنت في الصعود، وإذا نزلت واديا تقول سبحان الله، ويمكن أن تسبح طالما أنت في هبوط أو نزول. كما كذلك عند الطائرة عندما ترتفع تكبر إلى أن تستوي في جو السماء، وعند نزولها في المطار تسبح، لأنه لا فرق بين الصعود في الهواء والنزول منه أو على الأرض الثنايا والهضاب والجبال. طيب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. أربعوا بفتح الباء الموحدة أي أرفقوا بأنفسكم. تقدم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر، وإذا هبط ونزل أن يسبح، وبينا الحكمة من ذلك. ولكن ينبغي الإنسان إذا فعل هذا، يعني إذا كبر عند العلو وسبح عند النزول، ألا يجهد نفسه ولا يشق عليها ولا يرفع صوته رفعا بالغا، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم. أربعوا عليها يعني هونوا عليها، ولا تشقوا على أنفسكم أي في رفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. لا يحتاج أن تجهدوا أنفسكم في رفع الصوت، لأنه يعلم السر وأخفى. فعندما تسبحون أو تكبرون فليكن ذلك بدون إجهاد وبدون غلو أو علو صوت يتأذى منه الشخص بارتفاع صوته أو يتأذى منه الآخر. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، هو قريب جل وعلا، مع أنه فوق سماواته مستوى على عرشه، وفوق السماوات جنات، والجنات أعلاها الفردوس، والفردوس سقفه عرش الرحمن، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى قريب منا، لأنه علي في دنوه وقريب في علوه، وهو محيط بكل شيء جل وعلا. ولأن الكون بالنسبة لله عز وجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. كل السماوات والأرض صغيرة بالنسبة إلى الله عز وجل، فهو جل وعلا محيط بكل شيء، وهو فوق كل شيء. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادات، لا في أدائها ولا في المداومة عليها. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من شدة رغبته في الخير لأقومن الليل ما عشت ولا صومن النهار ما عشت، يعني يريد أن يصوم كل النهار ويقوم كل الليل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعاه وقال: أنت الذي قلت هذا، لأصومن النهار ما عشت ولأقومن الليل ما عشت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك لا تطيق ذلك. ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن يقوم وينام، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال به حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام له: صم يوما وأفطر يوما. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من هذا، هذا صوم داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما ويفطر يوما، ليتقوى بيوم الفطر على يوم الصيام. فلما كبر رضي الله عنه شق عليه، يعني الكلام هنا على عبد الله بن عمرو، فلما كبر رضي الله عنه شق عليه ذلك، شق أن يصوم يوما ويفطر يوما، فقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما سردا، لأنه عجز أن يصوم يوما ويفطر يوما. أما في القيام فقال له: أعلى ما يكون أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، قسمه ثلاثة أقسام: ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس. قال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. والحاصل أنه لا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه في العبادة. متى تسهلت فليحمد الله. بعض الناس في أيام الشتاء يكون عنده الماء الساخن وعنده الماء البارد ويتوضأ بالماء البارد ويترك الساخن يعذب نفسه. الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم إذا لم يكن عندك إلا الماء البارد واستعملته وشق عليك فلك أجر ذلك سباغ الوضوء على المكاره. أما أن تعدل عن السهل إلى الصعب طلبا للأجر فهذا ليس بصواب. متى تسهل الأمر فافعل. كذلك بعض الناس مثلا لو قال أنا أريد أن أمشي على رجلي إلى الحج لأنه أصعب من المشي بالسيارة قلنا هذا خطأ. إذا سهل الله لك العبادة فافعل. أو قال آخر أريد أن أقرأ على نور ضعيف ولا أقرأ على نور قوي لأن القراءة على النور الضعيف أصعب ونقول هذا أيضا خطأ. كلما سهلت على نفسك فهذا الدين سهل ويسر. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فكلما سهلت العبادة فافعل ما تيسر ولكن لا تقصر. أما إذا لم يكن إلا مع تعب فهذا الأمر إلى الله ومتى تعبت في العبادة فلك أجر والله الموفق. كل هذا سبق. أنا حقيقة يعني كانت الكمبيوتر عندي أغلق ثم رجعت إلى فتحه من واجتهدت في أن أتعرف على الباب الذي وقفت عليه فإذا به أكرر بعض الأحاديث مع آخر باب يعني. وإلا فقد وقفنا على باب استحباب الدعاء في السفر. تذكرت الآن جيدا يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وليس في رواية أبي داود على ولده يعني ربما قال دعوة الوالد ربما قال دعوة الوالد لولده وربما كانت الرواية الأخرى ودعوة الصائم حين يفطر وفي رواية دعوة الصائم حتى يفطر. يعني هذا الحديث الحقيقة ورد بعدد من الروايات وفي مثلا ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الصائم حتى يفطر، دعوة الصائم حين يفطر، دعوة المسافر، دعوة المظلوم. وفيها زيادة يرفعها الله فوق الغمام ويقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ممكن يقال لأنصرنك أي المظلوم وممكن لأنصرنك أي الدعوة. باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب استحباب الدعاء في السفر. باب استحباب الدعاء في السفر. المسافر هو الذي فارق وطنه فإنه يكون مسافرا حتى يرجع إليه، ودعوة المسافر دعوة محتاج في الغالب. والإنسان إذا احتاج ودعا ربه أوشك أن يستجاب له، لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة المحتاج أكثر مما يستجيب دعاء غيرهما. ثم ذكر الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد. أما دعوة المظلوم فمعناها أنه إذا ظلمك أحد فأخذ مالك أو جحد مالك عنده أو اعتدى عليك بضرب أو اعتدى عليك بغيبة يسبك في المجالس أو غير ذلك فهذا ظلم. فإذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك حتى ولو كان المظلوم كافرا وظلمته ثم دعا الله عليك استجاب الله دعاءه. يعني لو مثلا كان عندك عامل كافر وظلمته ثم دعا الله عليك استجاب الله دعاءه، لا حبا للكافر ولكن حبا للعدل، لأن الله حكم عدل، والمظلوم لا بد أن ينصف له من الظالم. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له في يعني نهاية الحديث: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل، أما إن تجاوز فإنه يكون معتديا فلا يستجاب له. وهذا أولا. ثانيا، دعوة المسافر إذا دعا الله عز وجل أن ييسر سفره، أن يعينه عليه، أو غير ذلك من الدعوات، فإن الله تعالى يستجيب له. ولهذا ينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر. وإذا كان السفر سفر طاعة كسفر عمرة أو حج فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة الدعاء. هناك في الحديث: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، فإن دعوه أجابهم وإن سألوه أعطاهم. ثالثا، دعوة الوالد في بعض ألفاظ الحديث على ولده، وفي بعض ألفاظه مطلقة دعوة الوالد، يعني سواء لولده أو عليه، وهذا هو الأصح. فالوالد يدعو لولده البار ويدعو على ولده العاق، فدعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة. أما دعوته لولده فلأنه يدعو لولده على وجه الشفقة والرحمة، والراحمون يرحمهم الله عز وجل. وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو الوالد على ولده إلا باستحقاق للدعوة، فإذا دعا عليه وهو مستحق للدعوة استجاب الله دعوته. يعني ابن ظلم أباه أو أمه وربما امتدت يده وكذا، هنا تجد الدعوات تخرج يعني بكل قوة أو من القلب، ولكن هذا من القليل النادر من الوالدين. هذه ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد، سواء كانت الأم أو الأب. فتذكر كلمة الوالدان أو الأبوان على سبيل التغليب. ثم ذكر المؤلف حديث ما يسن للإنسان إذا خاف قوما أو غيرهم، ماذا يقول؟ مثلا: قابلك أناس تخشى منهم من شرهم، قابلك سبع تخشى من شره، أي شيء قابلك تخشى من شره؟ فقل: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا قلت ذلك بصدق وإخلاص ولجوء إلى الله عز وجل كفاك الله شرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، يعني أمامهم، تدفعهم عنا وتمنعنا منهم، ونعوذ بك من شرورهم. ففي هذه الحال يكفيك الله إياهم ويكف عنك شرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، كلمتان يسيرتان إذا قالهما الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يدافع عنه، والله الموفق. باب ما يقوله إذا نزل منزلا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. والأسود هو الشخص، قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال: والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين. الشرح: هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان إذا كان مسافرا ونزل منزلا، كما في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قوله من نزل منزلا يشمل من نزل منزلا في السفر إذا كان مسافرا ثم نزل ليستريح لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك، فإنه إذا نزل يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومعنى أعوذ أي أعتصم بكلمات الله التامات. كلمات الله التامات تشمل كلماته الكونية وكلماته الشرعية، فأما كلماته الكونية فهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية ويدافع عنك ما يضرك إذا قلت هذا الكلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك كلمات الله الشرعية وهي الوحي، فيها وقاية من كل سوء وشر، وقاية من الشر قبل نزوله وله بعد نزوله. أما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأما بعد نزول الشر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة إذا قرأ بها على المريض أو على اللديق فإنه ينتفع بها، حتى إن الصحابي رضي الله عنه لما قرأ الفاتحة على سيد القوم الذي لدغ، لما قرأ عليه سورة الفاتحة قام كأنما نشط من عقال، يعني أنه برأ حالا، لأن القرآن شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فاحرص أخي المسلم، احرصي أختي المسلمة، إذا نزلنا منزلا في بر أو بحر أو منزلا اشتريته كبيت أو ما أشبه ذلك، أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضرك شيء حتى ترتحل من منزلك ذلك، والله الموفق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أو الحديث الثاني: يا أرض ربي وربك الله، وده مع إقبال الليل. يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. نهمته أي مقصوده. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. نهمته مقصوده. في الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالسفر: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته، وذلك أن المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله ربما يحتاجون إليه في التربية والتعليم والرعاية وغير ذلك، وربما يحدث لهم أشياء توجب أن يكون راعيهم عندهم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أن الإنسان إذا قضى نهمته من سفره فليرجع إلى أهله. ده لما كنت واعيا، أما المضطر مثلنا فبيننا وبين أهلنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا. يعني في الإسلام الإنسان لا يغيب عن أهله كثيرا، يعني شرع لنا سفر 3 أشهر على أقصى تقدير 4 أشهر، لكن نحن الآن نعد بالسنوات، لا نستطيع أن نذهب إلى أهلنا ولا أهلنا يستطيعون أن يأتوا إلينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا نملك؟ يعني مثل هذه تسمى الضرورات والاستثناءات، وإلا لو كان الأمر طبيعيا كنا نعيب على الناس الذين يذهبون مثلا للعمل في السعودية والخليج والبلاد أخرى ويقضي السنة والسنتين وكذا هو بعيد عن أهله فيعرضهم للفتن، إما أن تعود إليهم يعني مع التيسير مع كل 3-4 أشهر أو مرتين في السنة بإذن منهم، أو تأتي بهم. يعني إنما مسألة أنه هكذا، وطبعا إذا كان هذا شأننا هنا في سفرنا أو في نفينا أو غربتنا فشوف إخواننا كمان اللي في السجون 10 سنوات الآن لا يستطيعون الذهاب إلى أهليهم ولا أهلوهم، كثيرون لا يستطيعون زيارتهم، ويعني وحتى لو حدثت الزيارة يعني الزيارة من بعيد، زيارة من وراء السلك، زيارة مع الناس، طيب ما هي هذه الزوجة تحتاج أن تضم زوجها وأن تحتضنهم والزوج كذلك، ثم هم في يعني بشر ولهم رغباتهم، يعني الرغبة الجنسية موجودة في الإنسان كرغبته في الطعام والشراب، ولكن هل الظلم عندهم قدر من الإنسانية؟ هذا موجود عند الكفرة. الكفرة الذين هم في بلاد الغرب مثلا يعطون فرصة للإنسان المسجون أن يرى أهله ولأهله أن يزوروه وفي أماكن خاصة ويلتقي بزوجته ويباشر حقه، هذا معروف في الغرب. في بلادنا لا، هذا مقصود في المخططات التي وضعها الكفار بالنسبة للمسلمين، إنه كيف يبتعد، يعني يسجن الرجل في سجنه تفتن زوجته ولا تجد مثلا لا تجد من ينفق عليها فتخرج للعمل فتتعرض لأمور ولفتن، وأولاده لا يجدون من يربيهم فيفسدون، ويبقى يعني بعد ما كان هو شيخ وداعية يبقى أولاده لهم أحوال أخرى ويعضهم الجوع ويفتنون وكذا وكذا، هذا كله لا نملك معه إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فربما يحدث لهم أشياء توجب أن يكون راعيهم عندهم، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أن الإنسان إذا قضى نهمته في سفره فليرجع إلى أهله. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن السفر قطعة من العذاب، ويعني في ذلك عذاب الضمير وعذاب الجسم، لا سيما الذي كان في الزمن السابق حيث تكون الأسفار على الإبل ويكون فيها مشقات كبيرة وخوف وبرد في الشتاء وحر في الصيف. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، لأن المسافر مشغول البال ولا يأكل ويشرب كطعامه وشرابه العادي في أيام العادية، ممكن يكون معه يعني كسرة خبز يابسة، ممكن يكون معه بعض التمر، ده لما كان السفر مثلا بالجمال أو كذا. وحتى الآن يعني هو برضه مش لا يكون كأكله في بيته، وإذا نزل في الطريق وجد مثلا ما يسمى بالرست يشتري طعاما ولا يكون طيب، يريد النوم فلا يعني يستريح في نومه لا على دابة كالجمل والفرس ولا حتى في السيارة أو الطيارة يجد راحته، فهو كما بين عليه الصلاة والسلام: إن السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فيبقى المسافر مشغول البال لا يأكل ولا يشرب إلا ما تيسر، وربما ينفد منه الماء، وإن أكل أو شرب فلا يكون كطعامه في أيامه العادية، كذلك النوم. فإن كان كذلك فليرجع الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده، وليقوم على أهله بالرعاية والتأديب وغير ذلك. وفي هذا دليل على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من سفره، إلا أن يكون هناك حاجة ووجهة، إلا أن يكون هناك حاجة ووجهه أن أهله يحتاجون إليه. ولهذا لما قدم مالك بن الحويرث ومعه نحو 20 رجلا من قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقاموا عنده نحو 20 ليلة، ورأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم، فقال: رجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وأدبوهم وعلموهم. فدل ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا بقدر الحاجة، وإلا فليرجع، هذا هو الأفضل، أو ألا يبتعد إلا للضرورة كأحوالنا هذه. نسأل الله أن يفرج الكروب وأن يكشف الغمة عن الأمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله أهله ليلا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، غدوة أو عشية. نعم، طيب الحمد لله. يبقى باب استحباب القدوم على أهل نهارا وكراهته في الليل غير حاجة. طبعا هذا كان لما الإنسان بيكون حر نفسه، راكب الدابة قرب من يدخل المدينة يستريح، ينزل منزلا ينام سويعات، يستريح، يقوم الليل، يؤذن للفجر، يصلي شوية أذكار، يبدأ يدخل المدينة ويدخل. ولأنه ما كان فيه أي وسائل، يعني واحد طيب خليه وصل في نصف الليل وزوجته نائمة وما في خبر سابق والأولاد نايمين، وكانت البيوت لها طرق مختلفة عن الآن، يعني في فاصل بين الباب الخارجي والغرف النوم والسكنة اللي بالداخل، فهو محتاج يطرق طرقا شديدا، فينزعج الأولاد وتقوم الزوجة مفزوعة، مين يا ترى لص ويا ترى كذا ويا ترى كذا. فهذا الانزعاج وهذا الفزع اللي ممكن يحدث، وما كان في خبر يبين انه الزوج جاي ولا الاب ولا. فلهذا قال عليه الصلاه والسلام: اذا اطال احدكم الغيبه فلا تلقن اهله ليله. في الروايه الثانيه نهى ان يطرق الرجل اهله ليله، الحديث متفق عليه. الحديث الثاني ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله ليلا، كان يأتيهم غدوة أو عشية. وطبعا مش الحديث زي ما فهموه الجماعة بتوع الفضحيات حسبي الله ونعم الوكيل، ده ربما تكون زوجته نايمة مع رفيقها وعشيقها فما يزعجهمش، يعني مش قالوا كده في الفضحيات بتاعتنا؟ خوف من الانزعاج، خوف من الفزع، خوف من كذا وكذا. ونحن عشنا في بلادنا في القرى كنا نرى يعني مع ظلمة الليل وما في كهرباء والأشياء هذه، لما يجي واحد يطرق الباب بالليل من بعد الساعة 12 مثلا الساعة 1 أتاري جاي من سفر والقطار بتاعه تأخر أو كذا، مين كذا هو، أيوة أنا فلان. يا طبعا بتبقى عملية كانت تبقى صعبة، وكان بيبقى فيه ناس عندهم ما يسمى بالثأر، الثأر، فممكن الواقف على الباب ده يكون من الناس الأعداء اللي جايين ياخدوا الثأر ومعاه سلاحه، تبقى عاوز تفتح له وما تفتح لهوش، عاوز تبص عليه من فوق ما انت شايفه، لأنه ممكن يكون عندك البيت المكون من طابقين، فعملية صعبة. فشوف عظمة الإسلام وجمال هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. لكن أنا أقول لك هذه السنة الآن ممكن يعني تجاوز عنها الزاد. أنا في المطار مثلا معايا التليفون، كان زمان في تليفون محمول، تليفون محمول وليد كم سنة يعني، ومش كل الناس كان معاها المحمول، كان أول ما طلع التليفون المحمول كان بيبقى مع رجال الأعمال، أنا لما وجدوني في الدعوة وارتباطات ومواعيد لقيت أخ أهداني الموبايل هذا، وبقى عندي تليفون موبايل وجالي واحد تليفون موبايل هدية وكذا. فالمهم وأنا في المطار بتصل على أهلي، أنا وصلت، أنا قدام هركب الليموزين أو الأوبر أو كذا، بعد ساعة أكون عندكم. كمان لما بيكون راجع من حج ولا عمرة عندنا تلاقي الناس طلعوا له وجايين على المطار وهم بيستقبلوه، جاي من سفر بعد سنة كاملة قضاه في إعارة أو كذا ومعاه أهله، أو ما يقوم يجوا بقية الأهل ينتظروه، أو ما كانش معاه أهله يبقى أولاده ومراته طالعين يقابلوه. فدي عادة. وبعدين ما عدناش نتحكم في موعد الطيران، إحنا هي الطيارة هتوصل الساعة 2 بالليل، الطيارة هتوصل الساعة 12، يعني المهم هي توصل بالليل. فتلاقي خلاص قالوا أنا وصلت، خلاص يبدأوا يستعدوا، وممكن العيال مثلا عرفوا أبوهم جاي الساعة 12 بيناموا كل يوم الساعة 9 10، لا هتستنى لما أبي يجي، والعيال تستحمى وتلبس نظيف، والزوجة وتزبط نفسيها يعني تنتشط الشسعة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتبقى قاعدة مستنية الزوج وفرحانة أيوة. فيبقى يعني أدي الحكمة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلة، زي ربما إيه الدياثة دي، ايه الدياثة دي، ايه الدياثة دي، بقى النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ان يطرق الرجل اهله ليلا، ربما تكون مع عشيقها فتقول له الحق الحق امشي خلاص زوجي وصل، زي شغل الافلام، ولا تخبيه في الحياة في الدولاب لغاية لما يجي الزوج يدخل الحمام تروح مسرباه من السلم الخلفي. يبدو الإعلام فعلا عمل للناس لوثة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احفظنا واحفظ بيوتنا واحفظ أعراضنا يا رب العالمين. باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. زي ما أنا قلت لكم مرة، يعني عندنا بلد زي اسطنبول، هذه مدينة جبلية، اطلع وانزل اطلع وانزل اطلع وانزل، يبقى فرصتك كبر وانت طالع وسبح وانت نازل. اليوم وانا مثلا جاي جمعية سفير عشان عندي محاضرة بعد العصر، فجيت بدري عشان اصلي الظهر وابدأ درسي من 2 لـ3، وبعدين بعد العصر شوية ممكن نبدأ المحاضرات بتاعتي. ففوجئت بانه الاسانسير عطلان، احنا في الدور الخامس ولا يا جماعة. طب قولوا لي الله يهديكم الله يسامحكم. استعين بالله وعدت ايه اطلع واكبر الحمد لله، بس طالع يعني كمان بتشبب، يعني كما لو كنت شاب مش لسه هطلع بالراحة، ليه خلاص الوقت زنق، أنا لازم ألحق أصلي الظهر قبل ما أبدأ الدرس، وإلا الظهر ما ينفعش يتأخر بعد الدرس كده يعني. تأخر السنة ماشي، إنما الفرض لا، نحن في نهار شتاء في الجري. يعني الأخ يقول لي الله يسامحك وأنا هدانا وكده، قال لي ما نسبت لك كرسي في نص المسافة يا شيخ، قلت له كرسي وبتاعي ما فيش وقت. الحمد لله الحمد لله، حمدت ربنا كتير لأن أنا جاء علي وقت كان لا يمكن أن أصنصر ده عطلان أطلع الجمعي، ليه كانت ركبي وظهري وشغلانة، لكن دلوقتي الحمد لله أحسن حال. الحمد لله الحمد لله. وإن كان الجو اليوم عندنا في إسطنبول ما شاء الله، إيش أمطار وإيش خروج وإيش كذا، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. يبقى التكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. يا الله، أنا بتعلم معكم النهاردة معلومة جميلة جدا، لأننا كنت وأنا مسافر أقول دعاء السفر، وأنا وراجع أزود عليه، لأن فهمت وإذا رجع زاد عليهن آيبون تائبون عابدون ربنا حميدون، فأنا فاهم إنه هذا الدعاء إمتى خلاص تتم للدعاء، بس في حالة الرجوع وليس في حالة الذهاب. الرواية هذه رواية أنس، الحديث اللي رواه مسلم، إنه لم تكن مع بداية العودة إنما كانت مع رؤية بيوت المدينة. عن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ومش ثلاثا لا، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. يا الله، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد. آيبون يعني راجعون، تائبون معروف عابدون لربنا حمدون، واضح. هناك في رواية زاد فيها ساجدون، طيب لكن دي الأقوى. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم. الحمد لله. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين، يعني جايين والكلام ده برضو لما يكون ما فيش حد كان عنده خبر سابق، روح نازل على المسجد ومصلي ركعتين، ومثلا السيارة برا المسجد أو الجمل أو الفرس، يقوم الدنيا تعرف إنه في ناس رجعوا من سفر أو فلان رجع من سفر. إحنا في القرية مثلا خلاص في سيارة وقفة بتاعت مين دي؟ ده الشيخ عمر جاي. طب هو فين؟ هذا دخل يصلي ركعتين في الجامع. يقوم البيت يعرف والناس تعرفه. كده. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبيوته وراء المسجد أو أمام المسجد، وهو يدخل المسجد يصلي. وبعدين كل الزوجات يعرفنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام وصل. يبقى طيب، هذا في الشرح هذان البابان من آداب السفر. الباب الأول أن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا يطرقهم ليلا، أي لا يأتيهم في الليل إلا لحاجة أو إعلان. الحاجة مثل أن يحصل عليه في السفر مشقة، لو انتظر إلى الصباح مثلا فهذه حاجة، يقدم عليهم في الليل ولا حرج. كذلك أيضا إذا كان قد أعلمهم، قال إنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية فلا بأس أن يقدم عليهم ليلة. أما إذا كان قد أطال الغيبة فإنه لا يطرقهم ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال لكي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة، كي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني معناه لأجل أن المرأة تتجمل وتتزين لزوجها لئلا يقدم عليها وهي شعثة غير ماشطة، أو لم تستحد أي لم تحلق عانتها. فلهذا قيد المسألة بما إذا طال السفر. أما إذا لم يطل السفر كسفر يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يقدم إلى أهله متى شاء. والحاصل أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلا إلا لحاجة أو إذا كان قد علمهم بذلك، فقال سآتي في الليلة الفلانية الساعة الفلانية فلا بأس. أما الباب الثاني فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل كل شيء بالمسجد، قبل أن يدخل على أهله يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك لأمته في قوله وفعله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم أول ما يبدأ به هو المسجد، يصلي فيه ركعتين. ولما جاءه جابر رضي الله عنه ليأخذ ثمن جمله الذي باعه عليه قال له أدخلت المسجد وصليت؟ قال لا، قال أدخل المسجد وصلي ركعتين. وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس، إما جهلا بذلك وإما تهاونا، ولكن ينبغي للإنسان أن يحيي هذه السنة، وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله. وده طبعا كان لما الإنسان بيبقى يروح المسجد، ومسجد القرية مفتوح ومسجد المدينة وممكن 24 ساعة، لكن دلوقتي الدنيا تغيرت، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيبقى بيقدم يدخل يتوضى، يبقى كان في غبار زال من عليه الغبار، وصلى ركعتين ودعا واستريح، سبحان الله العظيم الحمد لله. باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق، انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. شرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم سفر المرأة وحدها، يعني بلا محرم، وطبعا ويشمل الزوج. وذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين، قريبة التصور، كل إنسان يخدعها وكل إنسان يزل بها، وهي فتنة الرجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم. واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرا هل تمنع منه أو لا. فمنهم من قال إنها تمنع حتى من السفر القصير، ومنهم من قال لا تمنع إلا من السفر الطويل. والصحيح أنها تمنع ما يسميه الناس سفرا، فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، خوفا عليها من الفتنة والشر والبلاء. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يدل على ذلك، أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسناء والقبيحة، ومن معها نساء ومن لا نساء معها، ومن هي آمنة ومن هي غير آمنة، فالحديث عام. وإذا قدر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقينا، فإن ذلك لا يوجد في كل سفر. ولما كانت المسألة خطيرة منعت المرأة منعا باتا من السفر بلا محرم. وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم، لا سيما في سفر الطائرة، كذلك النقل الجماعي، وهذا خطأ وتهاون في طاعة الله ورسوله. فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو في الطائرة، حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب في الطائرة ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآخر، فإن ذلك لا يجوز. لأننا مهما قدرنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة يركب بجوارها رجل أجنبي ويستغل انفرادها ووحدتها، والسفر قد يكون ساعة ساعتين فيتسلوا في الطريق. حتى إن المرأة تجد من حسن حديث هذا الرجل ما لا تجده عند زوجها، فيميل قلبه إليه، يميل قلبها إليه كما يميل قلبه إليها، وتقع الفتنة. لأن النساء الآن في الطائرة لا يفرق بينهن وبين الرجال، فتجد المرأة إلى جانب الرجل. لهذا نقول إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو في السيارة أو على الجمل أو على الحمار أو على الأرجل، كل ذلك حرام. يبقى فقط بعض الاستثناءات والفتاوى الخاصة وما هو من جنس الضرورة مستنبط من الحديث: تسافر المرأة من صنعاء إلى حضرموت ليس معها أحد من الله، يعني من باب المفهوم يعني. وإنه في زوجة رحل زوجها المسافر، زوجها مسافر والمحرم اللي هو أبوها وأخوها لا يقدر أن يسافر معها ولا يجد ثمن التذكرة، فبيوصلها لغاية المطار وبيحاول يجتهد هو بيعمل التذكرة، يقول للرجل لو سمحت يجلس معه، خلي الكرسي اللي جنبيها فاضي إذا في طيارة مش ممتلئة، أو خليها تبقى بجوار المرأة ينبه. لكن لو ما نبهش بتبقى قاعدة جنب رجل أجنبي وبيبقوا لازقين في بعض كالزوج والزوجة، وده يعني مشكلة كبيرة بصراحة يعني. لكن وبعدين عروسة راح لزوجها، يعني هي بتسأل أن الغريب والغريب أعمل لو كان بصير وكذا، يقوم واحد تعالي تعالي هنا وتعالي هنا، والزوج قاعد مستنى العروسة برا، والعروسة حد خدها لأنها كانت راحة بقى بكامل زينتها وهستنى العروس وكذا، ففي بلاوي تحدث. فلما يبقى الشيخ ابن عثيمين يتشدد في مثل هذا، لكن في حالات نادرة ممكن رحوا الست مع عيالها ورحين يقابلوا زوجهم هناك ما يقدرش يجي لهم. أيوة ممكن ممكن لأنه يعني في استثناءات. والمحرم هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا، المحرم تحريم مؤقت زي زوج الأخت ليس كذلك. من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو مصاهرة أو رضاعة، كما ذكر ذلك في الآية الكريمة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء سبع من النسب يعني في القرابة. ثم قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وهذا في الرضاعة، ويعم بالحديث يحرمون الرضاعة ما يحرمون النسب. أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. يبقى من بعد الرضاعة تأتي المصاهرة، أبو الزوج وجده من قبل الأب والأم أو الأم محرم للزوجة، وابن الزوج وابن بنت الزوج، وإن نزل كذلك أيضا من محارم الزوجة. فلو أن جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس به لأنه محرم. جد الزوج سافر بامرأة ابنه أو أبو الزوج الحمام إن كان يعني طيب لأنه محرم. ولو أن ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنه محرم لها. وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرما لها فهذا ليس له أصل. يعني بعض الناس يقول إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها، أو شب حريق في البيت فجاء إنسان فأنقذها، فإن بعض العوام يدعي أنه يصير محرما لها، وهذا ليس له أصل وغير صحيح. فالمحارم سبع بالنسب وسبع بالرضاعة وأربع بالمصاهرة. أما الزوج فمعلوم أنه محرم لأنه زوج، والله الموفق. وبذا ينتهي كتاب السفر آداب السفر بأبوابه المتعددة، وانتهى الوقت وعوضنا الوقت الضايع والحمد لله، وزدنا عليه شيئا يسيرا. ونقف على كتاب الفضائل وباب فضل قراءة القرآن، موضوع محاضرة الأربعاء بإذن رب الأرض والسماء. أسألكم صالح الدعوات. طبعا في استثناءات لمثل هذا، لكن مع محتاجة ضوابط شرعية عشان احنا شايفين الدنيا عملت ايه. البنت تسافر من أجل الدراسة وكذا، أيوة بنقول للأب إذا علمت أنها ستسافر وستقيم في المدينة الجامعية ومعها رفقة آمنة وكذا وكذا، ونرجو أن يحفظهن الله عز وجل، أن يحفظ الأعراض. وإلا البنت بيبقى الجامعة جنب البيت وتروح وتيجي، لكن بتتأخر وتقول أنت خلص في المحاضرات، وهي بتكون متزوجة عرفيا أو بتروح مع الشباب وتقعد معهم في الكافتريات. في بلاوي محتاجة فتاوى كذا يعني، واحتياطات، وكما يقال تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فمثل هذه الفتاوى الخاصة ممكن يكون فيها بعض الاستثناءات، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.